بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 41 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من هذا المختصر، ومع الجزء الخامس والأخير من شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحلف بالله إن ابن الصياد الدجال، فقلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسنت. هذا الحديث الأخير في هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للزبيدي، الحديث الأخير من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولا شك أن التمسك بالسنة النبوية لها ثمرات وفوائد لمن التزم بها، ولمن اعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتقرب إلى الله عز وجل بالواجبات والفرائض التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ذلك يثمر عن ثمرات وفوائد. ومن أهم فوائد العمل بالسنة والتمسك بالسنة الوصول إلى درجة المحبة، محبة الله عز وجل لعبده المؤمن. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من النوافل المستحبة تكون سببا لمحبة الله عز وجل لعبده المؤمن. وإذا أحب الله عبده أحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض، كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما. كذلك الالتزام والتمسك والاعتصام بالسنة والإكثار من السنن والعمل بالسنن يجبر كسر الفرائض الناقصة يوم القيامة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود. فإذا التمسك بالسنة والإكثار من العمل بالسنة فيه جبر كسر الفرائض الناقصة يوم القيامة. أيضا التمسك بالسنة فيه عصمة من الوقوع في البدعة. لذلك جاء عن كثير من السلف رضي الله عنهم يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه نجاة من الفتن، نجاة من البدع، نجاة من الافتراق، نجاة من النار. ولذلك لم يبتلى أحد بتضيع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. كذلك أيضا الملتزم بالسنة، المستمسك بالسنة، الداعي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور من تبعه ليوم القيامة، وهذه ثمرة من ثمرات التمسك بالسنة وثمرات الدعوة إلى السنة، دعوة الناس إلى الاعتصام بالسنة وبيان السنة للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم في صحيحه. فالمتمسك بالسنة، المستقيم على السنة، الداعي إلى السنة له مثل أجور من تبعه. أيضا التمسك بالسنة والاعتصام بالسنة، وخاصة في زمن الغربة وزمن الفتن وزمن إعراض الناس عن السنة وزمن ابتلاء أهل السنة، المتمسك بالسنة له فضل عظيم. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، أجر 50 منكم، رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير، صححه الألباني رحمه الله. فالمتمسك بالسنة، المعتصم بالسنة، خاصة في وقت الغربة ووقت إعراض الناس عن السنة، فالمتمسك بالسنة له فضل عظيم، أجر 50 من الصحابة. وفي الحديث الآخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، صححه الألباني في صحيح الجامع ورواه مسلم في صحيحه قبل ذلك. فالعبادة في الهرج، كثرة الفتن والتباس الأمور على الناس والشبهات والشهوات، ويتمسك بالسنة ويعمل بالسنة ويعبد الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معتصما بسنته، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا فضل وثمرات الاعتصام بالسنة. وهكذا أيضا من ثمرات الاعتصام بالسنة أنها تحافظ أو تحفظ العبد من الافتراق، من الخصومات، والاعتصام بالسنة يقضي على الخلافات المؤدية إلى التفرق والعداوات. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالتمسك بالسنة هو طريق الائتلاف والمحبة، أما ترك السنة فيؤدي إلى الافتراق والخصومات. أيضا من فوائد الاعتصام بالسنة، يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين، يقول: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ونعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. هذا كلها ثمرات وفوائد لمن اعتصم بالسنة. ويقول ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه: إن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، والمتعلقون بها هم أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. هذه الآثار تدل على أهمية الاعتصام بالسنة والتمسك
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعمل بالسنة ونعتصم بها ولو هجرها الناس، وعلينا أن نبين السنة ولا نخاصم عليها، وكذلك علينا إذا أظهرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نوازن بين المصالح والمفاسد عند إظهار هذه السنة. وهكذا أيضا علينا الإنكار على مخالف السنة الثابتة الصريحة التي ليس للاجتهاد فيها مساغ، علينا أن ننكر عليه، وعلينا أن ندعوه إلى ترك ما خالف السنة. وهكذا علينا أن نتثبت من السنن، نتأكد من صحة الاستنباط وسلامة الاستدلال عند التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعتني بالسنة، نتعلمها ونعمل بها، وندعو الناس إليها بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن، فنعمل بالسنة ولو هجرها الناس. فهذا أمر لا بد منه، وهي فيه تذكرة لي ولكم. أما حديثنا، حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، فهنا استقر عند أهل السنة والجماعة بما ثبت من الأحاديث المتواترة في خروج الدجال في آخر الزمان، المسيح الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث رأى ابن صياد هذا اليهودي، وجاءت فيه بعض الأحاديث، وفهم بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه المراد أنه الدجال الأكبر الذي يخرج قبل يوم القيامة من علامات الساعة، ويقتل عيسى بن مريم عندما ينزل من السماء في آخر الزمان. فمن أهل العلم من الصحابة رأوا ذلك، كما هو جابر رضي الله عنه، وهكذا عمر رضي الله عنه، يرون أن ابن الصياد هو الدجال الذي جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه دجال من الدجاجلة. هنا جابر رضي الله عنه كان يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، فقلت يقول له تلميذه: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، الاحتمال أنه كان متوقفا في أمر الدجال، ثم جاء بعد ذلك التثبيت من الله عز وجل وأن الدجال غير هذا الدجال، غير ابن صياد، كما صرح صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري الذي رواه مسلم وغيره أن هذا الدجال له علامات وله صفات، وينزل آخر الزمان ويقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والحافظ النووي رحمه الله ذكر هذا الكلام في شرحه على صحيح مسلم، في شرحه لحديث تميم الداري في المجلد 18 صفحة 48، أشار هناك أن جمهور السلف والخلف على أن الدجال لم يخرج، سيخرج في آخر الزمان، وأن ابن صياد ليس هو الدجال، هو أحد الدجالين، هو دجال من الدجاجلة. هذا الذي في شرح هذا الحديث، ولا شك أن الدجال سيخرج لأنه من علامات الساعة الكبرى، وهو المسيح الدجال، سمي مسيحا في بعض الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمي مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، والدجال أي الكذاب، حيث يدعي الربوبية، يدعي أنه الرب، يخرج هذا الدجال في آخر الزمان بعد انتصار المسلمين في الملحمة على الروم، كما جاء في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم عندما يحدث القتال في آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم وينتصر المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام وذلك باطل، يعني هذا من تلبيس الشيطان، كذب عليهم الشيطان. فإذا جاءوا الشام، وصلوا إلى الشام، خرج الدجال هناك في الشام. والدجال ثبت في الأحاديث الكثيرة متواترة عند أهل السنة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، ثم يعجزه الله بعد ذلك، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى عليه السلام. وهذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا للخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. هذا كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث الدجال. وحديث الدجال كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن عمران بن حسين، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وعند ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة: وهو خارج فيكم لا محالة، فهو يخرج والناس في بلاء ومحنة وجوع شديد، وهم بحاجة إلى منقذ، فتأتي هذه الفتنة العظيمة لتقلب الموازين، فيجري الله عز وجل على يديه أشياء من المعجزات. وأيضا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا، ويمر بالخربة، الأرض الخراب الجرداء، فيقول لها: أخرجي كنزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. هذا حديث رواه مسلم في صحيح، وهو في صحيح الجامع الصغير 4166. أيضا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماءه نار، فلا تهلكوا. وعند ابن ماجة وابن خزيمة: وأن من فتنته أن يقول للأعرابي: رأيت أن بعثت لك أباك وأمك، أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. هذا عند ابن خزيمة. وعند ابن ماجة أيضا، وهو في صحيح الجامع الصغير 7752، وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة لا يدخلها الدجال. أحاديث الدجال كثيرة ومتواترة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها عظم فتنة، هذه فتنة الدجال، وأن ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. صحت بذلك الأحاديث المتواترة في إثبات خروج الدجال في آخر الزمان، وأنه من علامات الساعة الكبرى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم نصحا لأمته ورحمة بها، بين طريق النجاة من الدجال، وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب منه، يفر منه، فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أحمد وأبو داود والحاكم،
وصححه الألباني في المشكات. إذن طريق النجاة من الدجال الفرار منه،
عدم تصديقه في كل ما يفعل. قراءة أوائل أو آخر سورة الكهف، قراءة تدبر وتفكر، حفظها، حفظ أوائل سورة الكهف أو آخر سورة الكهف، كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. أوائل سورة الكهف. وجاء أيضا عند الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية: من آخر الكهف. من حفظ 10 آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال. هذان حديثان صحيحان في صحيح الإمام مسلم. اللجوء إلى أحد الحرمين، إلى مكة والمدينة، فرارا من الدجال للنجاة منه، لأنه لا يدخل مكة والمدينة، الاستعاذة بالله من الدجال في الصلاة وقبل السلام، والحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من 4 قبل السلام بعد التشهد، ومنها: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. فالتعوذ استعاذة بالله من الدجال في الصلاة. وهذا الدجال يمكث في الأرض 40 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم، لكنه يهلك في آخر الأمر وتقضى على فتنته، ويهلك أتباعه، ويهلك أتباعه من اليهود، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. المسلمون بعد معركتهم مع الروم إذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون القتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، لو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه. يقتله الله عز وجل بيد عيسى بن مريم فيقتله فيريهم دمه، وعند ابن ماجه وابن خزيمة فيقتله فيهزم الله اليهود. هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير 7752. هذا شيء مما ذكر عن هذا الدجال. وفي ختام شرحنا لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لا بد من الإشارة إلى صفات وخصائص أهل السنة، نذكر بعضا من صفات وخصائص أهل السنة حتى نكون منهم، ونكون ممن اعتصم بالكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة، السنة هي الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، هذه السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها. والسنة تطلق على سنن العبادات والاعتقادات. أما الجماعة فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وعلى أئمتهم، فمن سار على هدي السلف هم الجماعة، ومن فارق هدي السلف هم الفرق والجماعات. فأهل السنة هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المعتصمون بالكتاب والسنة الذين اجتمعوا على ذلك، وأولهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل. تسموا أيضا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة واعتصموا بها، وسموا بالجماعة أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بمنهج الجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، تمسكوا بجماعة المسلمين في زمنهم واجتمعوا على أئمتهم وعلى السمع والطاعة لأئمتهم فسموا بالجماعة. هؤلاء أهل السنة والجماعة المعتصمون بالكتاب والسنة لهم صفات حتى يكون المسلم منهم، لابد أن يتصف بهذه الصفات. أهل السنة هم المتمسكون بحبل الله المتين. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة هي حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. رواه الدارمي في سننه بسند صحيح في المجلد الأول 49. فأهل السنة هم المتمسكون بحبل الله المتين، أهل السنة هم القدوة الصالحون الذين يهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم. قال عمرو بن قيس رحمه الله، توفي 143 للهجرة، قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. ذكره ابن بطة في كتابه الإبانة 133. وقال ابن شوذب رحمه الله، توفي 120 للهجرة، قال: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق إلى صاحب سنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله، توفي 187، قال: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. فهذه بعض صفات أهل السنة، هم القدوة الصالحة. كذلك من صفات أهل السنة المعتصمين بالكتاب والسنة أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة، اسمهم المسلمون من أهل السنة والجماعة، ومنهجهم منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم السلف الصالح، فهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله قال: وسأل رجل مالكا: من أهل السنة يا أبا عبد الله؟ قال: الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. ذكره صاحب ترتيب المدارك في المجلد الأول 72. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لا ينتمون للأحزاب ولا للشعارات ولا القوميات، ولا يتعصبون للأوطان ولا الشعوب ولا القبائل، إنما يجمعهم شعار السنة والإسلام في أي مكان وأي زمان. أهل السنة هم خيار الناس، ينهون عن البدع وأهلها. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع. أهل السنة والجماعة هم الغرباء إذا فسد الناس، لأنهم طائفة قليلة من الأمة، لأنهم فرقة من 73 فرقة، فهم الغرباء بين أصحاب البدع والفرق. يقول الحسن البصري رحمه الله، توفي 110 للهجرة، يقول: في أن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. فكذلك إن شاء الله فقوموا، فكذلك إن شاء الله فكونوا، يأمر الناس بذلك، يأمر تلامذته أن يكونوا من أهل السنة. وهذا الأثر عن الحسن البصري رواه دارمي في سننه في المجلد الأول 72. وهكذا يقول سفيان الثوري رحمه الله، توفي 161 للهجرة، يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا فأنهم غرباء. ويقول: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهم بالسلام وادعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ذكره اللالكائي رحمه الله في المجلد الأول صفحة 64 هذا الأثر عن سفيان الثوري. وهكذا أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس، أهل السنة المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الأئمة العدول، أهل السنة هم الذين يحزن الناس لفراقهم. يقول أيوب السختياني رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. ذكره ابن نعيم في كتابه الحلية. وهكذا أهل السنة والجماعة صفاتهم كثيرة، أما خصائصهم فهي الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا وعملا بما جاء فيهما، الاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه، واتباعه ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام: أدنى خصرة لأهل الحديث محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه منهما، في الفتاوى في المجلد الرابع 95. فخصائص أهل السنة والجماعة المتمسكين والمعتصمين بالكتاب والسنة كثيرة، ومنها أيضا أنهم هم أعلم الناس بالله تعالى، وأعلم الناس بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، وهم أعظمهم محبة لله ورسوله ولأهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، في الفتاوى في المجلد الثالث 347. فأهل السنة من خصائصهم من أعلم الناس بالله تعالى، وأعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. أيضا من خصائص أهل السنة التي ينبغي أن يكون المسلم منهم الدخول في الدين كله، الإيمان بالكتاب كله، يؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيه. أهل السنة هم أهل الوسط، التوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، فهم وسط في فرق الأمة. يقول ابن تيمية: في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون، كما في الفتاوى في المجلد الثالث. ثم يقول أيضا: هم الوسط في فرق الأمة، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، ووسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. كلام شيخ الإسلام في المجلد الثالث من الفتاوى 141. أهل السنة من خصائصهم أنهم لا يأخذون إلا ما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح. أهل السنة يضبطون اختلاف اجتهاداتهم بالحرص على الوحدة والائتلاف، يحرصون على الائتلاف والوحدة، فهم يلتزمون بأدب الخلاف من الود والألفة والاحترام المتبادل للمحافظة على الجماعة. أهل السنة بشر عاديون، منهم الصديقون ومنهم العصاة، ولكن الخير هو الغالب عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المنتسبين إلى السنة والحديث وإن كانوا أصرح من غيرهم، وكما أنه يوجد ما يوجد في غيرهم، لكن الخير فيهم أكثر من غيرهم. أيضا من خصائص أهل السنة أنهم خير الناس للناس، لأن فيهم أخلاق النبوة من الرحمة ومحبة الخير للناس واحتمال أذاهم والصبر على دعوتهم إلى آخر ذلك من الصفات والأخلاق. أهل السنة يأتمون بالكتاب والسنة في جميع علاقاتهم مع بعضهم البعض أو مع غيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يأمرون بالصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والشكر عند الرخاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعتقدون ما قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يأمرون بمعالي الأخلاق، ينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى أيضا المجلد الثالث 158. أهل السنة هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الحفاظ على الجماعة، تأليف القلوب، اجتماع الكلمة، نبذ التفرق والاختلاف. أهل السنة المعتصمون بالكتاب والسنة، ولاؤهم للحق وحده، ينظرون إلى كل فرد أو طائفة أو تجمع على هذا الأساس. ليس على أساس من التعصب للقبيلة أو المدينة أو المذهب أو غيرها، فهم يحبون ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبغضون ما أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فيهم شيخ الإسلام تيمية: الواجب أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، ويؤخر ما أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. هذه خصائص أهل السنة والجماعة، فهم يوالون ويعادون لله على أساس الدين. أهل السنة من خصائصهم يعملون على تأليف القلوب واجتماع الكلمة، فهم يحبون الخير لكل المسلمين، يدعون إلى العفو والتجاوز عن إساءة المسيء، يرون دعوته إلى الصواب والدعاء له للمسيء بالهداية والرشاد. أهل السنة لا يتبغضون إذا تناظروا في المسائل العلمية الاجتهادية، تبقى الألفة بينهم والمحبة والأخوة. يقول ابن تيمية: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر ردوه إلى الله ورسوله، كانوا يتناظرون في المسألة العلمية مع بقاء الألفة وأخوة الدين. هذا كلامه شيخ الإسلام في الفتاوى في 24 مجلد 24 172. وأخيرا، أهل السنة يحافظون على الجماعة، يلتزمون الطاعة في المعروف، فهم يجمعون على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية. يقول الحسن البصري: هؤلاء، يقصد ولاة الأمور هؤلاء، وإن رقصت بهم الهماليج ووطئ الناس وأعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم. ذكره ابن الجوزي في كتابه آداب الحسن البصري صفحة 121، وهو يعني الخلفاء في أيامه. الحسن البصري رحمه الله يقول: هؤلاء وإن رقصت به المماليج ووطئ الناس عقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، فيعني من كان في زمنه من بعض الخلفاء الذي ظهر منهم الظلم. فأهل السنة يحافظون على الجماعة ويلتزمون السمع والطاعة، ولا يخرجون على جماعة المسلمين، يلتزمون السمع والطاعة لولاة أمورهم، والنصوص كثيرة في الأمر بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
وهكذا جاء في حديث حذيفة أيضا عند مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فأهل السنة يحافظون على الجماعة ويلتزمون الطاعة في المعروف. ونختم بمسألة، وهي أن الانتساب لأهل السنة والجماعة صار في آخر الأيام دعوة عند كثير من الناس من الدعوات المعاصرة، كلهم يدعي أنه ينتمي إلى أهل السنة والجماعة. فمنهم من يطلق أهل السنة والجماعة على الماتوريدية وعلى الأشاعرة وعلى غيرهم، فما هي المستلزمات على من انتمى لأهل السنة؟ كيف نعرف أن هذا من أهل السنة والجماعة، من المعتصمين بالكتاب والسنة؟ أولا، يتعلم عقيدتهم، يكون ملما بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة، لا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في شيء أبدا. يطلب العلم الشرعي، يتفقه في الدين على العلماء والمشايخ الثقات، ليعبد الله على بصيرة وهدى، يعلم الناس العقيدة، يدافع عن العقيدة وعن السنة، يظهر أثر العقيدة وأثر السنة على أفكاره وأهدافه وأقواله
وكتاباته وعلى سلوكه وعلى أعماله. أيضا يوالي دعوة أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم وكل من يدعو إلى هذه العقيدة. إذا طبقنا هذه المستلزمات على واقع المسلمين يتبين لنا أن أهل السنة والجماعة هم أناس قليل في أناس كثير من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. نجد أهل السنة والجماعة في هذا الزمان طائفة من الأمة، فرقة من 73 فرقة، نجدهم غرباء في مجتمعاتهم وبين أقاربهم، هذا علامات صدقهم كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة. أما غيرهم ممن يدعي الانتماء لأهل السنة والجماعة فنجد مخالفات هؤلاء لعقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف ينتمي لأهل السنة والجماعة من يؤول الصفات ويقدم عقله على النصوص؟ كيف ينتسم لأهل السنة والجماعة من يرى أن الطرق المبتدعة منهجا سليما للدعوة؟ كيف ينتسب لأهل السنة من يدافع عن البدع وأهل البدع ويروج للبدع والشرك، أو يرضى أو يحضر مجالس أهل البدع؟ كيف ينتسب لأهل السنة والجماعة؟ كيف ينتسب لأهل السنة والجماعة من يتمسح بالقبور والأولياء من الأموات والأحياء؟ كيف ينتسب لأهل السنة والجماعة من لا يعرف عقيدة السلف الصالح؟ كيف ينتسب لأهل السنة والجماعة من يطلق لسانه وقلمه في النقيصة والسباب لبعض الصحابة والأئمة؟ كيف يكون من أهل السنة والجماعة من لا يجعل من أهدافه وأهداف دعوته تعلم وتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة ورفع لوائها والدعوة إليها والدفاع عنها؟ كيف يكون من أهل السنة من لا يهتم بالسنة، لا يسخر وقته، لا يكون من المستمسكين بها؟ فعلينا الرجوع للكتاب والسنة والاعتصام بهما، فمن أراد النجاة فهذا هو الطريق. وفي ختام شرحنا لهذا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من مختصر صحيح البخاري رحمه الله، ندعو الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ثم أيضا نذكر بأننا سنبدأ شرح كتاب التوحيد من هذا الكتاب مختصر صحيح البخاري من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. شرح كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري رحمه الله تكملة لشرح هذا الكتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا، يحفظ بلادنا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.